بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة البيقونية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. في نعم الله عز وجل علينا هذه الوسائل التي يبث فيها العلم وينشر، وهذه من رحمة الله عز وجل بنا. نسأل الله عز وجل أن يكتب ويحفظ علينا نعمه، وأن يزيدها علينا، وأن يرزقنا شكرها، إنه على ذلك قدير. ابتدأنا ولله الحمد في هذه المنظومة البيقونية، وأخذنا البيت الأول والبيت الثاني، واليوم نبدأ إن شاء الله تعالى في البيت الثالث والرابع في هذه المنظومة. والبراءة من كل عيب المستقيم. والصحيح في الاصطلاح ما ذكره رحمه الله تعالى وعرفه بهذا التعريف السهل اليسير الذي يستطيع أطالب العلم أن يحفظه، وهو ما اتصل إسناده ولم يشر أو يعلم. وعرفه الشيخ حافظ رحمه الله تعالى حافظ بن أحمد الحكمي بقوله: هو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معد ولا شاذ. وهذا التعريف بالشروط، ولا بأس أن يعرف بشروطه أو يعرف بصورته أو بماهيته ونحو ذلك. فهذا التعريف الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند لا معلم ولا شاهد. هذه التي ذكرها رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي شروط الحديث الصحيح، وهي خمسة. شروط الحديث الصحيح خمسة شروط. الشرط الأول، وسنأتي عليها بإذن الله عز وجل، نذكرها إجمالا ثم نفصل بإذن الله ما اتسع له وقت درسنا. فهذه الخمسة، الشرط الأول العدالة، عدالة الراوي. والشرط الثاني تمام الضبط. والشرط الثالث اتصال السند. والشرط الرابع أن لا يكون معل. والشرط الخامس أن لا يكون الحديث شاذا. هذه شروط إجمال. وأما بالتفصيل فشروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي عدلا. ما هي العدالة؟ ما هي العدالة؟ العدالة كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه في شرح على نخبة الفكر ويسمى باسم نزهة النظر، أنها من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، ويدل عليها قول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد عند الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذا طلق يشهد عدلين. وجه الاستدلال بهذه الآية كما ذكر في تحرير علوم الحديث، قال: فإذا صح أن يطلق في من يشهد على متاع وشيء ليس له كبير قدر. يقول: فإذا صح أن يطلب هذا في من يشهد على متاع وشيء ليس له كبير قدر، فصحته ووجوب تحققه في من يشهد في دين الله فينسب شيئا إلى الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول: فصحة اشتراط العدالة ووجوب تحققها في من يشهد في دين الله أولى من المتاع وأولى من يشهد على الخلاف، لأن هذا ينسب شيئا إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، وهذا القول يبنى عليه أحكام. فاشتراط العدالة لا بد منه أيضا مما يستدل به على العدالة قول الله عز وجل: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين يكون ممن؟ من الفاسق. طيب والعدل؟ إذا جاء عدل بخبر هل يتبين أم لا؟ الجواب لا، مفهوم مخالفة أنه لا يتبين منه لأنه عدل، فدل على أن العدل يؤخذ بقوله، أن العدل يؤخذ بقوله. فلذلك شرطت العدالة في الراوي، وأما إن كان فاسقا فدل على أنه لا تقبل شهادته ويقبل قوله إلا بعد التبين والبحث. فإذا تبين بعد ذلك وبحثوا على أن كلامه صحيح ليس لأنه الناقل، لأن نبلغ ما نأخذ به لأنه فاسق، لكن العدل يؤخذ به. مما أيضا أدلة على اشتراط العدالة في الراوي ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن ظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. هذه قاعدة مهمة، أن الظاهر ما يظهر، ما ظهر لنا منه من أعمال، إن كانت أعمال خير فهذا كما قال عمر رضي الله عنه أمناه وقربناه وصدقناه. إذن مظاهره ماذا؟ الخير، بمعنى مظاهره العدالة، أن يكون عدلا، وظاهره العدالة فإن لنا الظاهر، أما السريرة فالله يحاسبه عليها، الله يحاسب عليه، الله أعلم بنيته، لكن العدالة ظاهرة. فإذا لم تكن، أما العكس إذا أظهر لنا السوء وأظهر غير العدالة وأظهر غير العدالة لم نأمنه ولم نصدقه في خبره، فهذا دليل. قال: وإن قال حتى ولو قال أنا نيتي حسن وأنا قلبي طاهر ونيتي صادقة إلى آخره، لنا الظاهر، لنا الظاهر، فنحكم بظاهره. فإذا كان ظاهره العدالة فهو عدل، وإن كان ظاهره الظاهر غير العدالة فليس بعدل ولو قال أنه عدل. ولذلك العلماء اشترطوا رحمهم الله تعالى عدالة الراوي، عدالة الراوي، فالراوي عدل، لا بد أن يكون عدلا، لأنه يخبر عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله ينبني عليه أحكام، والله أمرنا الله سبحانه وتعالى إن كان عدلا أن نقبل حديثه وخبره، وأما كان فاسقا فنتبين. العدالة هناك قوادح في العدالة، من القوادح في العدالة التي ينبني عليها رد الحديث، أولا الكذب، وهذا قادح من قوادح العدالة. فإذا كان راوي كذابا فيسمى هذا الحديث الذي طعن فيه في عدالة الراوي بسبب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموضوع، إذا كان هذا كذابا، الراوي كذابا، فحديثه يسمى موضوع. كذلك من قوادح العدالة الاتهام بالكذب، متهم بالكذب، إذا حكم وعرفوا العلماء أن هذا متهم بالكذب ويسمى حديثه، حديث الراوي المتهم بالكذب بالمتروك، وسيأتي بها إن شاء الله. لكن حتى نعرف ما السبب أن هذا الحديث موضوع، إذا كذب الراوي، ما سبب أن هذا الحديث متروك، إذا اتهام أحد الرواة في هذا السند بالكذب، إذا متهم بالكذب ليس كذاب، إنما هو متهم بالكذب. الثالث الفسق، من قوادح العدالة الفسق، ويسمى حديث المطعون بالفسق منكرا، إذا يسمى، إذا كان هذا الراوي فاسق يسمى منكرا. من قوادح العدالة الرابع الجهالة في غير الصحابي، الجهالة في غير الصحابي، لأن جهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، وزكاهم الله عز وجل ورضي عنهم، رضي الله عنهم، فهم عدود. فإذا كان المجهول صحابي إذا الحديث لا يضر، ليس بجهل. المقصود لماذا الجهالة؟ حتى نعرف هذا الراوي، هل هي كيف عدالته؟ إذا كان جهال صحابي، إذا كان المجهول صحابي فهذه الجهالة لا تضر، حديثه صحيح، لأن الصحابة كلهم عدو، كلهم عدو رضي الله عنه. وبس كرم الله سبحانه وتعالى. فجهالة غير الصحابي تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول جهالة من سمي ولم يعرف بجرح ولا تعديل، من سمي يسمى اسمه فلان ولكنه الجهالة معناها ماذا؟ لم يعرف بجرح ولا تعديل، لم يعرف بجرح. لو عرف بجرح فانتهى هو مجروح، ولو عرف بعدل فهو عدل، لكنه لم يعرف لا بجرح ولا بعدل، وهو اسمه موجود مسمى. فهذا ينقسم إلى قسمين، إلى جهالة من سمي ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول روى عنه واحد، ما روى عنه إلا واحد، فهذا يسمى مجهول العين. من روى عنه واحد فهذا يسمى مجهول العين، وهذا لا تقبل روايته إلا أن يوثق. إذا مجهول العين لا تقبل روايته. إذا عرفنا روى عنه واحد فهذا يسمى مجهول العين. طيب إن روى عنه اثنان، ثلاثة، روى عنه أربعة، لكنه لم يوثق، فماذا يسمى؟ هل يسمى مجهول العين؟ الجواب لا، هل يسمى مجهول الحال. من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهذا يسمى مجهول الحق، ويسميه بعض العلماء بالمستور. هل تقبل روايته؟ هل هذا مستور الحق تقبل روايته ام لا تقبل؟
إذا روى عنه البخاري ومسلم تقبل، وإذا لم يروي عنه البخاري ومسلم لا تقبل. نعم. طيب الجواب أنها تقبل روايته بشرطين، أنها تقبل روايته بشرطين. الشرط الأول إذا روى عنه جمع من الثقات، إذا روى عنه جمع من الثقات. الشرط الثاني إذا لم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، إذا تبين في حديثه ما، إذا لم يتبين في حديثه ما ينكر عليه. إذا بهذين الشرطين تقبل رواية مستور الحال أو يسمى مجهول الحال أو يسمى المستور. إذا روى عنه جمع من الثقات اثنان فصاعدا جمع، وأما إذا لم، هذا بشرط أمس. والشرط الثاني إذا لم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، إذا تبين في حديثه ما لم ينكر عليه فهذه تقبل رواية. وهذه قالها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ذكر هذين الشرطين الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة، وقال رحمه الله، واسمعوا لهذا الكلام من ناقد خبير رحمه الله تعالى: وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيره. إذا هذا عمل المتأخرين، إذا يقبل رواية مستور الحال بهذين الشرطين، وهذا عمل المتأخرين، وهذه ذكرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى. إذا عندنا الجهالة في غير الصحابي بما تنقسم إلى قسمين، جهالة من سمي وهو من لم يعرف بجرح ولا تعديل، وهذا ينقسم إلى قسمين، الروى عنه واحد فمجهول العين، والروى عنه الثاني فصاعدا فمجهول الحال، وهذا تقبل روايته بشرطين، إذا روى عنه جمع من الثقات وإذا لم يتبين في حديثه ما ينكر عليه. القسم الثاني من جهالة في غير الصحابي جهالة من لم يسمى، ما سمي. ذكر كمثال: حدثنا رجل، أو حدثنا الأنصاري، ما سمي ما أنصاري، أو البغدادي، من البغدادي، وهكذا. إذا من لم يسمى هذا بماذا يسمى؟ يسمى باسم يسمون العلماء المبهم، هذا يعرف بماذا؟ المبهم. وهذا إذا أبهم بمثلا صفة التوثيق، مثلا حدثنا الثقة عن الثقة كمثال، هل هذا يقبل؟ الجواب أن حديثه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني معنى أن هناك خلاف بين العلماء، فمنهم إذا كان هذا التعديل مثل ابن سيرين مثلا أو لا مثل الشافعي رحمه الله وغيره، إذا كان حدثني الثقة فهذا قال العلماء بعضهم يقبل، لكنه لا يبهم إلا ماذا؟ لا يبهم في الغالب إلا من كان يعني متهما إما بتدليس وإما بضعف ونحو ذلك. ففي هذه الحالة حديثه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح من أقوال أهل العلم، إذن حديثه لا يقبل لأنه مجهول، ما من هو هذا الأنصاري أو الثقة أو الثبت ونحو ذلك. الخامس من قوادح العدالة البدعة. ما حكم حديث المبتدع؟ ما حكم حديث المبتدع؟ إنسان مبتدع، ما حكم حديثه؟ إذا حدث مبتدعا أحد يعطينا شيء؟ مبتدع حدث، هل يقبل؟ الجواب فيه تفصيل. أما إذا كانت بدعته مكفرة فلا يقبل حديث البتة، إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا تقبل، لا يقبل حديثه لأنه أصلا ليس عليه. إذن أما إذا كانت بدعته غير مكفرة فهل يقبل حديثه ولا لا يقبل؟ ما يقبل. الجواب أنه يختلف، لا يقبل ويقبل. كيف يقبل؟ بشروط أنه يحتج بحديث مبتدع بدعة غير مكفرة إذا لم يكن داعية إلى بدعته، هذا يقبل. كيف يعني داعي؟ معناه يعني ما يقوي بدعته، هذا معنى داعية، يعني ما يروي بدعة، ما يؤيد بدعته، لأن المبتدعة يأتون بأحاديث ويضعونها لتقوية بدعته يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن داعيا بدعته إلى بدعته، بمعنى لا يروي ما يقوي بدعته، مرة البتة، فهذا يحتج لحديثه. أما إذا كان يروي ويقوي بدعته فهذا لا يحتج، هذا يكذب، هذا يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقوله عليه الصلاة والسلام فلا يقبل حديثه. ومعلوم أن فيه يعني من ممن وقع أيضا في البدع ما احتج منه في الصحيح في الصحيحين. الشرط الثاني للحديث الصحيح تمام الضبط، تمام الضبط. وضبط الشيء معناه حفظه بالحزم كما هو في مختار الصحابة. يعني معنى ضبط الشيء في اللغة يعني حفظه بالحزم، وبابه ضرب، ورجل ضابط أي حازم. وأما الضبط فهو أن يؤدي الحديث كما تلقاه بدون زيادة أو نقصان، وبدون تغيير أو تبديل. هذا معنى الضبط بصفة عامة، أن يؤدي الحديث كما تلقاه بدون زيادة أو نقصان، وبدون تغيير أو تبديل، ما يبدل ولا يغير. الحديث سمعه هكذا ينقله كما هو، هذا معنى الضبط. من ذلك ما يدل عليه، ما يدل على اشتراط هذا الشرط في الراوي، ما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. هذا ماذا؟ هذا هو الضبط. سمعت الحديث تؤدي كما هو بدون زيادة ولا نقصان، بدون تغيير أو تبديل، هذا معنى الضبط. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالنظارة، نظارة الوجه، ودعا له لصاحب الحديث: نظر الله من سمع مقالتي فوعاها، فهمها ووعاها وحفظها فأداها كما سمع. وانظر في شرط هذا العلم، هذا العلم كيف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمعها وتؤديها وتنقلها، دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة. وهذا يدل على هذا الفضل العظيم لهذا العلم. والضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر، القسم الأول ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن ثبت وتثبت مما سمعه ويستحضر متى شاء، متى شاء قال هذا الحديث. وقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرحه لنا، وكنت أنكر عليه نخبة الفكر ونزهة النظر كلاهما على شيخنا، فقال رحمه الله تعالى: هو أن يعطي الله العبد ملكة بحيث يحفظ ما سمعه ثم يتذكره متى شاء ويؤديه بدون نقص، وهذه ترجع إلى الهبة من الله. ذكر شيخنا رحمه الله قال: هذه هبة من الله، والله عز وجل حفظ دينه، وكان من العلماء الأجلاء من يحفظ حفظا قويا لحفظ دين الله عز وجل. الله توعد بحفظ دينه وحفظ كتابه، ولن يستطيع أحد أن يدخل فيه شيئا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي، ذلك الله عز وجل مكن لها من يحفظها. ذكر ابن حجر بسنده إلى ابن عدي يقول: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونه هذا وأسانده، جعلوا متن هذا لإسناد آخر، وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوا إلى 10 رجال لكل رجل 10، وأخذوا وحضروا المجلس وكل يلقي، وأخذوا عليه موعد فجلسوا، وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن بغداد، فلما أطمأن المجلس بأهله كثروا قام أحدهم تدعو وقال سألوا عن حديث من تلك الحديث، فقال البخاري لا أعرفه، فألقى الثاني فقال البخاري لا أعرفه، الثالث قال البخاري لا أعرفه، الرابع إلى أن انتهى من 10 والبخاري يقول لا أعرفه، أتى الثاني وذكر هذا الحديث الأول قال لا أعرفه، كلها الأحاديث 10 لا يعرفها، ثم الثالث وهو يقول لا يعني لا أعرفه، فجعل كان علماء يعني من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول أحدهم إن الرجل فهم البكيلة، وبعضهم ما يدري عن القصة كأنه وقع في نفسه، قال هذا البخاري كل هذا الحديث ما عرفها، ثم سألوا كلهم 10 100 حديث والبخاري يقول لا الثاني الثالث الرابع الخامس كله، ثم بعدما أتوا وانتهوا من أحاديث مغلوبة التفت إلى الأول وقال له أما حديثك الأول فقلت كذا وكذا وكذا وصوابه كذا وكذا، وحديثك الثاني كذا وكذا وصوابه كذا، والثالث والرابع والخامس، ثم التفت إلى الانتهى 10 ثم الثالث ثم الرابع إلى أن انتهى منهم جميعا، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. يقول ابن حجر رحمه الله: قلت هنا اخطأوا للبخاري، يقول فمن عجب من رده الخطأ إلى الصواب، يقول مو عجب هذا، يعني هذه الحديث مو عجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كافر كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقاه عليه من مرة واحدة، يقول العجب من ماذا؟ الخطأ من مرة واحدة 100 حديث يلقونه في مجلس واحد ويعرف الأخطاء كلها، يقول هذا هو العجب. وقال أيضا ابن حجر رحمه الله في فتح: وروينا عن أبي بكر الكلذاني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من علم فيطلع عليه اطلاعا فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة انتهى. وأقول قال شيخنا الشيخ أحمد بن نجيب رحمه الله عن الشيخ حافظ الحكم: إذا قرأ الصفحة الواحدة يكفي أن يرجع بعد سنة، يكفي يقول إذا قرأ صفحة بس اليوم قرأها بس قراءة يكفي سنة كاملة ما يراجعها، يعني كلما يراجع يتأكد هذا التأكد من باب التأكد فقط بعد سنة. قال الشيخ رحمه الله: وحفظ القرآن في شهر كل يوم يخذ جزء. هذا الشيخ حافظ رحمه الله. من الحفاظ أيضا حفاظ ضبط ما روى الخطيب البغدادي بسنده إلى أحمد بن منصور الرمادي أنه يقول: خرج خرجت مع احمد بن حنبل ويحيى بن معين لعبد الرزاق. يقول عبد الرزاق يقول انا خادما لهما. فلما عدنا الى الكوفه قال يحيى بن معين لاحمد بن حنبل: اريد ان اختبر ابا نعيم الفضل بن ذكي. فقال له احمد بن حنبل: لا، الرجل ثقه. فقال يحيى بن معين: لا بد لي. فاخذ ورقه فكتب فيها 30 حديثا من احاديث ابي نعيم، وجعل على كل راس 10 منها حديث ليس من حديثه. ثم جاء الى ابي نعيم، ثم جاء الى ابي نعيم احمد بن حنبل ويحيى بن معين، فدق عليه الباب فخرج فجلس على الدكان الى بابه، يعني بجنب الباب على باب الدكان. واخذ احمد بن حنبل فجلس عن يمينه ويحيى بن معين على يساره. يقول احمد بن منصور: جلس اسفل الدكان. فاخرج يحيى بن معين هذه المراكب فقرا عليه 10 احاديث وابو نعيم ساكت. ثم قرا الحديث 10 فقال ابو نعيم: ليس من حديثي، فاضرب عليه. ثم قرا 10 الثاني وابو نعيم ساكت. فقرا الحديث الثاني الذي ادخله عليه فقال ابو نعيم: ليس من حديثي، فاضرب عليه. ثم قرا 10 الثالث وقرا الحديث الثالث. فتغير ابو نعيم وانقلبت عيناه. ثم اقبل عليه ابو نعيم فقال له: اما هذا، يقول اخذ بذراع احمد بن حنبل في يدي، فاما هذا فاورع من ان يعمل هذا، واما هذا يريدني فاقل من ان يعمل مثل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل. ثم اخرج رجله فرفسه، فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان وقام فدخل داره. فقال احمد ليحيى: الم امنعك منها من ابن معين؟ الم امنعك واقول لك انه ثبت؟ قال: والله لرفسته الي احب الي من سفر. يقول: احب الي من سافرنا الى عبد الرزاق. واما القسم الثاني فهو ضبط الكتاب، ضبط كتاب. القسم الثاني عندنا هذا ضبط صدر، ضبط كتاب، وهو كما قال ابن حجر رحمه الله: وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه الى ان يؤديه. قال الشيخ احمد النجم رحمه الله تعالى: وهو ان يكتب ما سمع من شيخه في كتاب ويصونه ثم يؤديه متى شاء. يعني يكتب ما كتبه ويحفظه لا يزيد عليه، يصونه. طيب لماذا يعرف ضبط الراوي؟ كيف نعرف ان الراوي ضابط، سواء ضبط صدر او ضبط كتاب؟ الجواب كما قال ابن الصلاح رحمه الله، قال: يعرف كون الراوي ضابطا بان نعتبر رواياته موافقه ولو من حيث المعنى لرواياته، لروايات الثقات. نعتبر روايته بروايه الثقات. يقول: نعتبر روايته بروايه الثقات المعروفين بالضبط والاتقان، فان وجدنا روايته موافقه ولو من حيث المعنى لروايته او موافقه لها في الاغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثيرا مخالفا لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه، والله أعلم. انتهى كلام نصر رحمه الله. ما هي القواعد في ضبط الرواية؟ أو بماذا يكون الطعن في ضبط الرواية؟ يكون بأمور. الأمر الأول كثرة الغفلة، يعني الغفلة في السماع وتحمل الحديث، الغفلة في السماع وتحمل الحديث. فإذا كان يعني كثرت غفلته فهذا الحديث يسمى حديث منكر، كما ذكر ابن حجر رحمه الله حديث منكر. طيب والغلط وكثرة الغلط، الغلط قليل الغلط بحيث يكون صوابه أكثر من غلطه. فهذا هو ماذا يسمى حديث؟ ماذا حديثه بما يسمى؟ الحسن. يسمى حديثه ماذا؟ حسن. هو عنده غلط، لكن هو عنده غلط كثير مذموم، بس بحيث أن صوابه أكثر من غلطه، صوابه أكثر من غلطه، فهذا يسمى حديثه حسن، لأن ضبطه ماذا؟ خف. ضبطه خف أو تام الضبط. القسم الثاني من غلط كثرة الغلط، بحيث أن ماذا؟ أكثر حديثه كله ماذا؟ كله غلط، ويسمى هذا الحديث حديث إيش؟ منكر، كما ذكر ابن حجر رحمه الله. إذا كثير كثرة الغلط يسمى هذا الحديث منكر. طيب، النوع أو القسم الثالث من قوام لماذا يكون ضعف ضبط الرواة؟ مخالفة للثقات، مخالفة للثقات، والمخالفة ستأتي عليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل بإذن الله عز وجل، لأن لها جاء لها الواسع. الرابع الوهم، الوهم، وقال ابن حجر رحمه الله تعالى الوهم، الوهم، قال إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. إذا الحديث يسمى ماذا؟ معلل. الوهم صاحبه يسمى معلل. الخامس سوء الحفظ، وقال ابن حجر رحمه الله إن كان لازما له، إن كان هذا لازم فيسمى حديث الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. طيب، وإن كان طالئا لكبر أو لذهاب بصره أو احتراق كتبه أو عدمها فسأحفظه، هذا يسمى باسم المختلط، هذا يسمى باسم المختلط، نقف عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.